السلام عليكم، أنا وليد طالب وهذه حلقة جديدة من بودكاست جرات فهم. الأطفال، أيوة يا جماعة، موضوعنا لهذه الحلقة هم الأطفال. أعتقد لما نسمع أنه في شخص أصيب بالسكري صرنا تلقائيا نعتقد أنه هذا الشخص إما كبير في السن أو شخص كان عايش حياة غير صحية أو حتى شخص عنده عدة أمراض مزمنة ثانية. لكن إننا نسمع بطفل عمره 4-5 سنوات أصيب بالسكري، لا هذه نادرة، هذه جديدة. لكن للأسف يا جماعة هذا الاعتقاد خاطئ، لأن موضوع السكري والأطفال مو موضوع نادر مثل ما نعتقد. فمثلا هنا في المملكة العربية السعودية من بين كل 100,000 طفل 30 منهم بيكونوا مصابين بالسكري، وهذه النسبة تعتبر جدا مرتفعة لو قارناها بالنسبة العالمية اللي هي طفل لكل 100,000 طفل. لذلك لابد ان نبدأ نتكلم عن هذه الفئة، لابد ان نبدأ نتكلم عن موضوع السكري لدى الأطفال ونعطي هذه الفئة حقها، وهذا بالضبط هو اللي بنسويه في حلقتنا اليوم. اليوم في هذه الحلقة استضفنا أم نيرة، أم لطفلين نيرة ومحمد، كلهم مصابين بالسكري من النوع الأول، وكل واحد منهم كانت له تجربة مختلفة. أم نيرة حكتنا قصتها، إيش هي العلامات اللي انتبهت لها في البداية، وليش راحت المستشفى، وكيف بعد التشخيص حاولت تتأقلم هي شخصيا، وكيف ساعدت نيرة ومحمد بأنهم يفهموا إيش قاعد يصير في جسمهم. وبرضو حكتنا عن تجربتها في كيف أنها تعتني بمستويات السكر عند نيرة ومحمد خلال كل أجزاء يومهم، لما يأكلوا، لما يروح المدرسة، أو حتى لما ينام. لكن حلقتنا ما بتنتهي هنا، لأنه في هذه الحلقة في لقاء ثاني. في لقاءنا الثاني استضفنا الدكتورة نجية عطية، استشارية طب الأطفال وأمراض الغدد الصماء. تكلمت مع الدكتورة نجية عن الأعراض اللي تيجي للأطفال اللي عندهم السكر، عن إيش الفحوصات اللي لازم يسووها، وكيف ممكن الشخص يعتني بالطفل في كل أجزاء يومه من نظرة طبية ومن نظرة علمية. هذه الحلقة يا جماعة فيها قصص متأكد أنها بتبهركم، فيها معلومات أنا عن نفسي كنت فاهمها بطريقة خاطئة، في معلومات ما كنت أعرفها أبدا، فمتحمس أنكم تسمعون لهذه الحلقة. فلا أطول عليكم، إيش رأيكم لو الآن نبدأ نسمع أول لقاء مع أم نيرة وأشوفكم بعده. ورجعنا لكم يا جماعة، وزي ما أنتم عارفين اليوم معانا أم نيرة، أم لطفلين نيرة ومحمد، كلهم مصابين بالسكر من النوع الأول. لذلك اليوم بنسألها عن كل التفاصيل المتعلقة بالعناية بصغار السن وكل الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع. حياك الله يا أم نيرة.
أحياكم الله جميعا، وحيا الله المستمعين والقائمين على جرعة فهم والمتابعين لهم.
أهلا وسهلا فيك. طيب أم نيرة، لو تسمحي لي أن أرجع فيك الورا وأسألك عن حكاية التشخيص، إيش هي الأعراض في البداية اللي نبهتك أنه في شيء مو طبيعي لازم أروح المستشفى أكشف، بالنسبة لمنيرة أو بالنسبة لمحمد؟
هو التشخيص مختلف بين الاثنين. يعني مثلا منيرة كانت تعاني من شحوب، نزول في الوزن، شرب الماء كمية كبيرة، عزكم الله تردد على دورات المياه، ترجيع، وكانت هزيلة جدا. وقتها كنت طبعا مستبعدة اللي هو الإصابة بالسكر، لأن حرفيا أنا مو فاهمة فيه ولا متوقعة أن يصيب الأطفال في هذا العمر. لكن كان في كلمة اترمت علي مرة وأنا بالسوق، كانت معاي منيرة هزيلة وكل شوي رايحة جاية على دورة المياه، فنبهتني واحدة أنها ممكن تكون مصابة بالسكر. طبعا أنا رفضت الاستجابة الداخلية أن يعني فعلا بنتي مصابة، لكن لما تكلمت مع والدها مباشرة الصباح أخذها على المستوصف وعملها التحليل السكر صائم، كان للأسف مرتفع، البنت وصلت إلى درجة أنها مو قادرة تتنفس. مباشرة أخذتها على مستشفى حكومي وتم عمل اللازم، وفعلا كانت الحموضة مرتفعة جدا. دخلنا في دوامة العناية المركزة والأشياء المزعجة هذه. بعدها ابتدينا مرحلة إبر الأنسولين. أما محمد فكان أبداً ما في أعراض، ما في أي شيء يوحي أنه مصاب، لكن كنت بطبيعتي كل شهر تقريبا أو شهر ونص أشيك على أولادي وعلى قراءات السكر. كنت ألاحظ محمد سكر صائم 120 شيء غريب، لكن كنت بعد الوجبات ألاقيه في 70 و80، فرفضت أنه أنا يعني أتوقع أنه مصاب، إلى أن جاء في رمضان الماضي قبل سنة لاحظت عليه خمول إجهاد، مو راضية أنه أنا أقتنع أن أنا أحلل، لكن في النهاية قابلت قراءات ممتازة فاستمريت أحلل حتى أشوف الوضع كيف، إلى أن جاء في ذو القعدة اكتشفت سكر العشوائي 400. هنا أنا تأكدت أن الولد مصاب، لكن ما زال فيه أنسولين طبيعي بالجسم. بعدها الحمد لله محمد أبدا ما دخل مستشفى ولا عناية ولا شيء، فقط تحاليل روتينية، وكنا بالبيت يعني أنا اللي ابتديت معاه الأنسولين والأشياء هذه تحت إشراف الطبيب.
ولا محمد كمل سنة صحيح مع السكري؟
محمد كمل سنة
الحمد لله. طيب منيرة، حاب أسألك، أنا عارف أنه كان أكيد في نوع من الصدمة مع منيرة لأنها أول واحدة، وفي نوع من الصدمة أيضا مع محمد لأنه ما كان في أعراض، لذلك حاب أسألك كيف كان الأثر النفسي لما استقبلت التشخيص عليك أنت بالتحديد؟
منيرة كان التشخيص فعلا صادم، مو مصدقة أن فعلا البنت مصابة، يعني أنا حرفيا ما فكرت في المستقبل قد ما أنا قاعدة أفكر في اللحظة كيف أنا راح أفهمها أن إيش السكر وإيش الأشياء المترتبة عليه. لكن مع الكلام مع الدكتور كان الله يجزاه خير متفهم، احتوى الموقف بشكل جميل جدا، وضح لي أن البنت غير محرومة من الأكل يلي هي حابة، البنت راح تعيش طبيعية، ضروري عليك أنك تقدمين التعايش أفضل من البحث عن الحل النهائي أو العلاج النهائي. طبعا أنا كثير تجيني أسئلة، أنت كيف تجاوزتي إصابة منيرة بسهولة وكيف تعلمتي بسرعة؟ طبعا أنا لا منيرة ولا محمد تجاوزتها بسهولة أبدا، يعني كنت أحتاج وقت، كنت أحتاج أيام طويلة أن أنا أقنع نفسي أن التعايش هو الأفضل، أنهم أطفال طبيعيين. طبعا منيرة في البداية كان الأثر النفسي أن أنا أقدمها نفسيا للمجتمع أفضل من الاهتمام الصحي من ناحيتها، أنا مهتمة، أنا راح أعطيها جرعاتها وأنا راح أحلل، أبعدتها عن واقع السكر مقابل أنها تتعايش مع المجتمع كطفلة طبيعية، سواء المجتمع مدرسي أو المجتمع العائلي.
هل تعتقدي أنه منيرة أو محمد كان في أي أثر نفسي عليهم وقتها، ولا بما أنهم صغار ما كانوا لسه مستوعبين الموضوع وش قاعد يصير؟
لا، منيرة كانت صغيرة فعلا ما كانت يعني مستوعبة الموضوع، فقط أنها كانت متضايقة من سالفة التحليل من الأبر، بس كنت أقول لها يعني لو أخذنا الإبرة ورح نطلع مثل مكان فلاني ورح أشتري لك الحاجات اللي أنت تحبينها، وكان من ضمن الحاجات المحببة عندها الدونات، وكان نقاشي مع الدكتور وقتها أنها يعني أنا خايف أنها تنحرم منها، فكان يقول أعطيها مع جرعة. وقتها ما في شيء اسمه كارب كاوتينج، يعني أنا مو عارفة إن في شيء اسمه موازنة جرعة مع حساب الكربوهيدرات بالوجبة، لكن حاولت اجتهادا مني إن أنا أعطيها على كل شغلة تاكلها إنسولين، مع أن وقتها كان الإنسولين اللي هو الصافي والعكر صعب التعامل معاه، بس الحمد لله يعني كانت سنة كاملة متعبة بالنسبة لي لكن قدرنا نتجاوزها. أما بالنسبة لمحمد طبيعي أنه كان منصدم في البداية، لكن اللي هونها أنه كان ينتبه لمنيرة معي، يعني لما أطلع مشوار سريع أو شيء أقولها انتبه لها، لو حسيتها يعني خاملة شوي أحللها سكرها وشوف، حسيت بهبوط أو حاجة أعطيها عصير، مع أني عاملة كل الاحتياطات اللي هو عاملة البلاك بورد بالمطبخ وعاملة عليه جميع الأوراق يلي زي ما نقول مرشدة سواء لمحمد أو لوالدهم، بحيث أني لو أكون في أي مكان يكون في إرشادات في الهبوط أو في الارتفاع أو في التصحيح أو موعد أو وقت الإبرة القاعدي. حاولت قدر الإمكان أن أنا أقرب المعلومات لحد عندهم، ما أخليهم يبحثون عنها. بعدها الحمد لله كانت وجهة نظرة أن أنا شفت منيرة كيف متعايشة تاكل معنا ونطلع، والحياة جدا حلوة، وتروح المدرسة وهي فعالة في مدرستها والأنشطة، يعني ما أثر فيها، وشخصيتها قوية، فرح نتعايش مع بعض. وكان هذا هو قراره، إن إحنا خلاص نمشي نفس ما كنا ماشيين مع منيرة، ما في شيء أثر. وهذا من الأشياء اللي ساعدتني إني أنا تجاوز الصدمة. وزي ما قلت لك، أنا ما اجتزتها بسهولة. إذا الكل يتوقع أني اجتزتها بسهولة أو تعلمت بسرعة، لا والله، أخذت مني سنوات، حتى مو شهور، سنوات عشان أنا أتجاوزها.
ما شاء الله تبارك الله. طيب حاب أسألك، بما أننا ما زلنا في نفس النقطة، في شيء قلتيه أعجبني كثير، وأنه خلينا نتعايش مع السكر بدل ما نبحث عن العلاج النهائي. وأيضا ذكرتي أنه عشتي في صدمة لفترة طويلة وتجاوزت الموضوع بصعوبة. لذلك حاب أسألك، بعد التشخيص إيش الأشياء اللي اتخذتيها؟ إيش الخطوات يعني الخطة اللي التزمتي فيها عشان تتجاوزي الصدمة، عشان تتجاوزي هذا الموضوع؟ كيف تهيأتي للمرحلة المقبلة ببساطة؟
أول حاجة، وأنا كتبتها بثريد بالتويتر، إن أنا اشتريت مجموعة أوراق ودفاتر وأقلام ملونة خصصتها لمشروعي السكري. أول حاجة استخدمت جميع أقلام فحص السكر بجميع الأرقام الموجودة فيها عشان أعرف أي قلم محبب لبنتي وأقرب وممكن إنه يساعدها في حب التحليل. وهذا أسوأ شيء كانت تمر فيه. حاولت إني أجرب لها جميع الأقلام فيني أنا، فكنت وقت الليل لما ينامون يكون مشروعي ابتدى، أفتح الإنترنت على مواقع أجنبية ومجلات طبية وأترجم المقالات، أبغى أوصل لنقطة قرأتها في إصابة منيرة أو بعد إصابتها ما يقارب 3 أسابيع، اللي هي نحسب الكربوهيدرات بالغذاء. جلست أبحث، كل معلومة جديدة مفيدة كنت أكتبها، نشاط الإنسولين، أنواع الإنسولين كلها كتبتها عندي، الأغذية كتبت الكربوهيدرات اللي فيها في دفاتر، جداول حاولت أني أعمل جداول التحليل ملونة، الارتفاع بالأحمر والهبوط بالأصفر والقراءة الجيدة بالأخضر عشان أتفادى الأخطاء يلي أنا أقع فيها. طبعا هذا كله قبل أتعلم الكربوهيدرات. بعد الإصابة ب3 شهور دخلت في جروب أبناؤنا سكر. هذا الجروب اللي هو كان بيتي الأول يلي ساعدني حرفيا أني أنا أتجاوز صدمة النفسية وتعلم أكثر وأكثر، وعرفت عن مضخة الإنسولين وابتديت في مرحلة التجارب. يعني جربت البنتي الآيبورت، أنواع الإنسولين، الأجهزة، فكنت أبحث عن كل جديد وألاقيه بهذا الجروب.
ما شاء الله تبارك الله. إيش هي المصادر اللي فادتك في هذا يعني في هذه العملية؟ أنا سمعت منك إنك قرأتي في المجلات الطبية وأيضا في جروب أبنائنا السكر، فبإيش تنصحي كل شخص قاعد يمر بتجربة مماثلة؟ إيش هي المصادر اللي ممكن يتوجه لها؟
في الزمن هذا أو السنوات هذه 3 الأخيرة الوضع اختلف. تويتر، على إنستغرام، كله شباب وشابات مصابين، بإمكانهم يدخلون يختارون أي شخص فيهم يتكلمون معاه بإسهاب بالمشاكل، يبحثون عن حلول راح يلاقون إجابات. أصحاب التجارب الآن كثير، الأطباء متواجدين. إصابة منيرة كانت قبل 7 سنوات، لقيت قدامي 3 حسابات في إنستغرام فقط هي اللي ساعدتني، من ضمنها معهد دسمان، أم إبراهيم اللي هي أستاذتنا مريم الساعي صاحبة هذا الحساب، وما شاء الله تبارك الله تكلمت فيه عن المضخة وعن تجاربها مع ابنها، فكانت هي ملهمتي الأولى لأن قدرت أوصل للشيء اللي أنا أبغاه. أما بالنسبة للمصابين الجدد في الوقت هذا، فأنا أقول لهم عندكم هاشتاقات السكري الآن، سكري نوع أول، كم الكارب، في ناس كثير متواجدين للمساعدة وللخدمة، والمعلومات راح يلاقونها بأي موقع. عكس ما كنا في وقتنا مو لاقين أي حسابات تساعدنا.
ممتاز. طيب منيرة، ايش رأيك ننتقل للموضوع الثاني في هذا اللقاء، هو السكري والمدرسة. هو موضوع أعتقد متعب ناس كثيرة، والناس عندها أسئلة كثيرة حولها، لذلك حاب أسألك. بالنسبة لمنيرة ومحمد، أنا أعرف أنه التجربة ممكن تكون مختلفة لأنه مدارس الأولاد مختلفة عن مدارس البنات، لذلك حاب أسألك بالنسبة لكل واحد منهم، كيف كنت تجهزيهم ليومهم الدراسي؟
إصابة منيرة كانت وهي بالصف الأول ابتدائي، يعني لكم تتخيلون كيف كانت طفلة صغيرة، كيف أفهمها أنها تحلل، مع أن كانت المعلمات يعني شوية متعاونات جزاهم الله خير، بس كنت أبغى تحليل، أبغى متابعة. وقتها قررت أني بس أطلب من المعلمة تحللها قبل الوجبة فقط، لأنها تطلع من عندي متأخرة وأنا شايفة سكرها كيف، وترجع لي بدري وأنا أحللها بعد ما ترجع، هو باقي لنا بس وقت الوجبة هذه. فطلبت من معلمتها بس تحللها وقت الوجبة والموضوع ينتهي، تكتب لي القراءة خلف الدفتر. وقتها كان فقط جهاز تحليل الدم، ما كان فيه الأجهزة CGM الأخيرة أبدا. فكنت بس هذه مشكلتي معها اللي هو التحليل. استخدمت معها الأنسولين بطيء المفعول أو ما يسمى في عالمنا السكريين الإكترابيد، كان نشاطه 8 ساعات وساعدني جدا جدا في ضبط سكر المدرسة، لأن كنت أنا متأزمة معاه نفسيا كيف راح يكون وما راح تاخذ إبرتها ولسه طفلة صغيرة وما في أحد متعاون إنه ممكن يعطيها إبرتها. فكانت تقريبا على عمر 9 سنوات ركبت لها مضخة الأنسولين مع جهاز التحليل بدون وخز. هنا أنا كنت خايفة على المضخة وما أبغى أحد من المعلمات أو الإدارة يستخدمها، فعلمتها هي عليها مباشرة، فقط إدخال الكربوهيدرات كان هو أقصى همي. البنت من البداية كانت حابة تتعامل معي بالموضوع، أنا سهلت لها الموضوع جدا، ونفس ما قلت كان عندي هو الاحتواء النفسي أولى من إني أضغط عليها وتعرف للسكر أنا راح أتابعها، لكن كان عندي الاحتواء النفسي. فكانت بس عندها الحاجة هذه، أحسب لها الكربوهيدرات عن طريق الليبل على كل جزء من الوجبة، ألصق عليه ليبل وأكتب فيه اللي هو كمية الكارب، فكانت هي تجمعها وتدخل على كل شغلة تأكلها. كانت معاناة في أول تقريبا كم شهر من التركيب، لكن الحمد لله بسرعة تيسرت وتسهلت، والبنت عرفت كيف النقطة هذه إنها أهم. حتى هي بعدين كبرت يعني وصارت معتمدة على نفسها. محمد كان يساعدني في حساب الكربوهيدرات في بعض الأحيان، كان في بعض الأيام يسألني كم تتوقعين كارب في هذا الشيء، طبعا هذا قبل الإصابة، فكنت أعطيه من باب أنه نقاش حول الكربوهيدرات. بعد الإصابة علمته كيف يحسب الجداول الغذائية تحسبا للحاجات يلي بالمقصف، حاجات اللي هو يأكلها بالمدرسة ممكن ما يحسبها، فالحمد لله تعلمها بسرعة. استخدام الميزان نفس الشيء، أعلمهم اللي هو كيف يستخدمون الميزان في حساب الكربوهيدرات. هو بداية ما كنا نستخدم للإنسولين تقريبا 2 شهر أو أكثر شوي، بعدها استخدمنا القاعدي فكنا مو محتاجين للسريع، من بعدها استخدمنا السريع 3 أسابيع، ومن بعدها المضخة، فكانت المضخة بالنسبة لمحمد أسهل من قبل. فالحمد لله يعني إحنا لما نسهل الأمور راح تسهل، ولما إحنا نتوقعها كبيرة وصعبة راح تتصعب. فدائما أنا قاعدة أسهل الطريق قدامهم وأن الموضوع راح يمشي، وهذه الدوامة اللي إحنا فيها يوم من الأيام راح تكون كأنها حلم.
جميل جدا. طيب منيرة، كيف كان تعامل الأطفال مع منيرة ومحمد؟ لأنه أكيد الأطفال قاعدين يشوفون أشياء غريبة من ناحية المضخة، من ناحية الأنسولين، أشياء مو معتادين إنه يشوفوها. هل سبق أنه جاك منيرة ومحمد يحكيك عن موقف أو يشتكي لك من موقف من تعامل الأطفال اللي حوله؟
التعامل كان جدا لطيف. منيرة كانت الوحيدة مصابة بالسكر في المدرسة، لقيت فيه احتواء تام من الإدارة يميل للدلال، وأنا هذا الشيء ما حبيته على فكرة، كنت أبغاها تعامل مثل البقية، لأن أنا ضامنة كيف سكرها الصباح وكيف راح يكون المسار على بقية اليوم. فما كنت حابة بالاحتواء التام. صاحباتها جدا متفاهمين ومتعاونين، حتى لما تكون مضخة بيدها يبعدون عنها مسافة، خايفين من لمسها أو شيء من هذا القبيل. أبدا أبدا ما لاحظت أي شيء من التعامل أو التنمر أو التمييز من قبل الطالبات، بالعكس متعاملين معها أنها جدا طبيعية، وكانت فعالة ما شاء الله في المدرسة، وكان عندها أنشطة ومتعاونة حتى مع الإدارة. أما محمد ممكن ما مرينا يعني بأي موقف، بس كانوا الأولاد حذرين أنهم يجون يلمسون المضخة وقت الرياضة، وقت ما يطلعها، وقت الوجبة، كانوا حذرين أنهم ما يلمسونها ولا حاجة. لكن لا، الحمد لله ما زلت أشوف في مدارس أولادي الوعي جيد، الأولاد كويسين، يعني تعاملهم معه مع محمد خصوصا، يعني مدارس البنات ألطف، فمحمد أبدا ما لقيت ولا شيء أنتقدهم فيه.
ما شاء الله تبارك الله. تعتقدي هل المدرسين والإدارة لهم سبب في هذا الوعي؟
ممكن، ليش لا، وبالفعل كانوا متعاونين معنا جدا جدا، يعني مع أنهم كانوا عارفين بالإصابة متأخر، زي ما قلت ما كنت أخاف على الولد كثير في البداية، ما كان ياخذ أنسولين فما كنت خايفة عليه بزيادة، لكن بعدين لما عرفوا بالموضوع كان فيه اهتمام فيه في الولد وقت خروجه، سواء الله يعزكم دورة المياه أو السكر نازل وحابب يطلع برا على المرشد الطلابي، كانوا جدا متعاونين. حتى وقت الاختبارات كانوا يجون عنده ويسألونه. طبعا مدرسة محمد فيها كثير مصابين، لكن أنا شخصيا يعني ما أعرف هل موجود معه بالفصل أحد مصاب، لكن كانوا يجون عنده بالفصل، أنت محتاج حاجة، قيس سكرك، كل أشياء هذه، يعني كان في اهتمام جيد والله.
ما شاء الله. ومنيرة، إيش هي احتياطاتك إذا لا سمح الله حصل خلل في مستويات السكر أثناء الدوام؟ هل أخذت احتياطات معينة؟ هل في إبر تصحيح أو إبر جلوكاجون موجودة عند الإدارة؟
عندي اللي هو تنبيه الجهاز، طبعا نيرة على مضخة جي 640، فهي تعطيها تنبيه وقت الهبوط، يعني على مستوى محدد ممكن 75 أو 80 تعطي هبوط. محمد كان وقتها معاه الجهاز في جيبه، وكل نص ساعة تحليل. الاحتياطات اتخذتها كاملة معاهم بالأغراض، الوجبة علبتين عصير للهبوط، ممكن حلويات بالفواكه معاهم، طبعا هذه ما تستخدم إلا وقت الطوارئ، اللي هو اسمه عصير الطوارئ أو حلويات الطوارئ. بس الحمد لله ما واجهنا أي شيء من الهبوط الشديد يلي يحتاج إبرة الجلوكاجون. وبنفس الوقت أنا كل ما أعرضها على المدرسة عند منيرة ترفض، لأن مو عارفين يستخدمونها. فأخذت احتياطي بالتنبيه المضخة فقط، أنه ينبه البنت. فكان عندي شعور أو نقطة مهمة، أني أنا في عمر محدد أخليهم يعتمدون شوي على نفسهم، شعورهم بالمسؤولية، هذه صحتهم وهم المهتمين فيها أو معتمدين على نفسهم فيها، خصوصا في العمر هذا. يعني محمد أصيب كبير على عمر تقريبا 14، يعتبر إنسان مسؤول أعتمد عليه، فمفترض أني أنا أخليه هو يلاحظ نفسه، يحلل، يشوف في المستويات السكر إذا نازله هو يساعد نفسه.
طيب أم منيرة، إيش هي الجوانب اللي تعتقد أنها ممكن المدارس تتطور فيها من ناحية العناية بالأطفال المصابين بالسكر؟
هو كنا نتمنى وكتبنا كثير بتويتر، إحنا حابين يكون فيه طاقم إداري متمكن، أو اللي هو ممرض أو ممرضة، سواء مدارس أولاد أو بنات، أنهم يساعدون المصابين في جميع الأعمار. إحنا ما نحدد مرحلة أطفال، حتى الكبار بعمر الثانوي مثلاً، عمر المتوسط، يكون البعض عنده خجل من التحليل، فممكن ينزل السكر وفجأة حالة إغماء وهو محاسب نفسه. في تقصير من هالناحية صراحة، يعني محتاجين يكون في عناية. أنا أخص مصابين السكر لأسباب عكس بقية الأمراض المزمنة، مصاب السكر محتاج تحليل باستمرار، محتاج إبرة إنسولين في وقت ما هو يأكل وجبته. البعض مثلا في نقول الابتدائي بشكل عام، محتاج للإبرة لكن يخجل ياخذها قدام زملائه أو مو عارف يستخدمها. حتى المراحل الصغيرة اللي هو المرحلة التمهيدية أو الروضة بعد محتاجين وجود تمريض عندهم، طاقم إداري متمكن متدرب. يعني مو منطقي إن أنا أودي أولادي المدرسة وأرجع للبيت وقلبي يكون شايل همهم حتى يرجعون، وبس يعني أنا بالنسبة لي أول ما يرجعون أخذ المضخات وأشوف الخط البياني تبع المضخة، هل في نزول هل في ارتفاع إيش صاير، وأخذ التفاصيل. فأتمنى يكون في أحد مهتم بهالنقطة في المدارس.
بالفعل نقطة مرة مهمة، ولابد أن يكون في شخص ولو خبير بشكل بسيط في كل مدرسة. طيب خلينا ننتقل لموضوعنا التالي، هو السكري والأكل. الآن كلنا نعرف أنه الأطفال عندهم رغبات كثيرة في الأكل وتختلف من يوم إلى يوم، مثلا يوم يبغون فاست فود، يوم يبغون حلويات، ويوم مثلا يبغون فواكه. فكيف قدرت توافقين بين رغباتهم ومتطلباتهم مع متطلبات السكر؟
في أسئلة كثير تجيني، أعطينا الحمية إذا سمحتي يلي مطبقتها على أولادك. أنا ما طبقت حمية، وحابة أقول الصور يلي أنزلها بتويتر للخط المستقيم وسكر أولادي، هذه لحظة أو مثلا يوم يجي من الشهر كامل. عندنا كبوات، عندنا ارتفاعات، عندنا قمم وهضاب، عندنا مرتفعات ومنحدرات في السكر. لا تتوقعون نسكر أولادي منتظم بخط واحد، عندنا خلف الكواليس مشاكل، لكن حاول نثبت لكم شيء إيجابي. مو معناتها أنا إيجابية 100% يعني أنا قوية، كل شخص عنده هشاشة داخلية، لكن لما أعرض لكم الشيء هذا مو معناته أنا ماشية على حمية معهم أو سكرهم 100% مضبوط. لا، الحمية من أشياء الخطأ اللي تأخذها معهم في هذا العمر. يعني لما يكبر يتعدى الثانوي هو براحته يعمل حميته، أو أتناقش أنا وياه أنه ممكن تكون الحمية متقبلة بالنسبة له. أما أنا بالنسبة للأولاد عندي حساب الكربوهيدرات جدا رائع، ساعدني كثير في ضبط السكر بما يعادل 70% تقريبا. بالنسبة لمحمد حسبت له الاحتياج اليومي، محمد عندي نحيل جدا، حسبت الاحتياج اليومي وصل لي 300 كارب يوميا، عدد مرة كبير. في نفس الوقت ممكن يحتاج كمية انسولين، فحبيت اني اوازن لا ضرر ولا ضرار. خليني اعطيهم كربوهيدرات محددة في الوجبة وكسناك. كمثال مثلا الفطور يكون فيه تقريبا إلى 50 كارب أيا كان من أي حاجة هم يبغونها، ما في تحديد. وجبة الغداء نفس الشيء، بالليل يكون أخف ممكن يكون 30 كارب، وله دائما في أيام لا ممكن يوصلون 80 كارب، لكن بشكل عام أحدد لهم الكربوهيدرات على الوجبة كم تكون. السناك يلي هم يأكلونه ما بين 20 إلى 25 كارب مو أكثر. أغلب السناكس اللي أنا متعاملة معهم فيه الفواكه الخضار، وأحيانا عندنا تقنين للشوكولات والشيبسات تكون في وقت واحد وحاجة واحدة تتأكل. أما قضية أنه كل الحاجات قدامهم يأخذون من كل نوع، لا، يحدد نوع واحد. وطبعا مو بس لمحمد أو منيرة، حتى لبقية أخوانهم التقنين موجود في العائلة للجميع بلا استثناء.
طيب أم نيرة، هل تعتقدي أنه لابد الصغار المصابين بالسكري لابد أنهم يتدربون على حساب الكاربز من عمر صغير، ولا يكونوا معتمدين على أهلهم في البداية بعدين لما يكبرون هم يتعلمون بأنفسهم؟
في البداية رح يكون صعب حتى على الوالدين، بس أنه حاولت، يعني أنا شخصياً حاولت قدر الإمكان أني أشرح بالطريقة البسيطة يلي أنا معتمدتها، والحمد لله كثير بالجروبات أو عند المتابعين بتويتر قدروا يفهمونها بسهولة، لأني مثل ما أنا فهمتها أبغى أفهمها. بالنسبة للأطفال رح يكون شوية صعب عليهم، لكن أنا أشوف في المرحلة المتوسطة جداً ممتاز سهل، رح نعتمد على ميزان وعلى جدول غذائي. عندنا معامل محدد، يعني هي كلها 1+1=2، عمليات حسابية. أعتب أحياناً على بعض الأمهات لما تقول لي أنا ما أحب الرياضيات، أنا ما عمري فرحت في الرياضيات. ضروري رح نحب الشيء هذا، إحنا قاعدين نقدم شيء لأولادنا ما نبغى مستقبلاً نشوف عندهم ملامة للوالدين. بس لأني ما أحب الرياضيات ما أحسب، طيب ومستقبلاً لما تكون مضاعفات موجودة بالأولاد أياً كان النوع من المضاعفات، هل رح أكون أنا راضية عن نفسي؟ قدامي ناس تعلمني، وقدامي السوشيال ميديا وناس يعني ما شاء الله في المقاطع مو مقصرين على قنوات اليوتيوب، فليه أقول أنا ما أحبه خلاص؟ ما أضع نقطة آخر السطر وخلاص، لا، ضروري نبحث. كلنا ما حبينا هذا الموضوع ولا تعايشنا معه إلا لما أجبرنا، لأن معنى أمانة، ضروري ضروري نعلمهم، ضروري إحنا نتابعهم. فبالنسبة لي أنا أولادي الحمد لله الآن شبه متمكنين من الكربوهيدرات، لكن ما أجبرتهم عليها من صغر نهائي، خصوصا منيرة. محمد أصيب كبير، فمن البداية أنا علمته منيرة أبدا، بس حاولت معاها تقريبا على عمر 12 سنة أنها تحسب على الميزان وعلى الجدول الغذائي.
طيب أم منيرة، لتو هذا الشيء خطر في بالي، الآن كطفل مصاب بالسكري وقت تناول الطعام يحتاج يعرف الكاربز، يحتاج مثلا يحسب الجرعة، يحتاج يأخذ الإبرة، هل سبق أنه جاك منيرة أو محمد يسألونك ليش أنا غير، ليش أنا ما أقدر أكون مثل البقية؟
حصل مرة الموقف لما بكت منون على الوجبة، فقلت لها أعطيني السبب، قالت لي متى أكون مثلكم؟ قلت لها ليه أنت مختلفة؟ حقيقة سؤالها أحرق لي قلبي، لكن أظهرت لها العكس، قلت لها ليش أنت مختلفة؟ قالت أحسب كارب وأخذ جرعة، متى زيكم أجلس على الوجبة وآكل مباشرة؟ قلت لها أنا ما أشوف في شيء تضررنا منه، تضررنا؟ هي مجرد حسبة، حتى أنا أحسب السعرات بأكلي، حصل شيء؟ كلنا نحسب. فغيرت مسار الموضوع إنها إنسانة ذكية وإنها يعني صبورة والأجر لها مضاعف، وبما أنك تحسبين وأنت تحبين الرياضيات وأنت أذكى من غيرك، حاولت أني أغير دفة الحوار معها، حتى اقتنعت وشفت الابتسامة بوجهها. السؤال هذا يتردد كثير كثير مع الجميع، مو مع بس أولادي، لكن الشاطر والذكي يلي يثبت لهم أنهم مختلفين بتميز بجمال، مو أنه إلا خلاص قول الحمد لله والله يشفيك وانتهينا، لا، بين لهم أنهم مختلفين بشكل جيد جميل، استلطف لهم الموضوع، والله إحنا صرنا أشطر من غيرنا، إحنا عائلتنا حلوة نحسب كذا، عندنا ناس سكرية بالعائلة، نغير دفة الحوار بحيث نحن نرضيهم، مع أن إحنا بالسؤال كان يكسرنا.
جميل جدا. طيب أم منيرة، لما نتكلم عن السكري والأكل لازم نتكلم عن الارتفاع والانخفاض، كيف تتعاملي وقتها وإيش الخطوات التصحية اللي تأخذيها؟
المفترض أنا ما أجي، ويعني سواء أي شخص عنده مصاب ما يجيب الأكل ويحطه قدام المصاب يقول يلا قيس واخذ جرعة، هنا كأنه قاعد يعذبه، خصوصا لما يكون السكر مرتفع نسبة الجوع ترتفع معه. الأفضل إن وقت التحضير للأكل يلا يا فلان قيس السكر وشوف كم تحتاج جرعة، ويكون تحت انتباه الأم، لأن ممكن يكون معتمد على نفس السكري ويأخذ الجرعة ويجلس والوقت طويل ما بين الجرعة والأكل. يعني أنا أحبذها تكون من 20 دقيقة تقريبا إلى 25 دقيقة، بعدها بعد ما يأخذ الجرعة 20 دقيقة تقريبا يبتدي يأكل، راح يكون السكر نزل في النطاق الجيد. بالنسبة لي أنا ما أخلي أولادي يأكلون السكر مرتفع نهائي، لازم أخذ جرعة اللي هو التصحيحية مع الجرعة الأساسية، وانتظر 20 إلى 25 دقيقة، إذا نزل في النطاق الجيد 160 تقريبا يبتدي يأكل، لأن الأكل على ارتفاع يسبب ارتفاع مستمر، وهذه النقطة إحنا غنيين عنها، إحنا نبغى الخط دائما يكون مستقيم في النطاق الأزرق. فلما يحسبونها قبل الأكل ويأخذونها وينتظرون حتى يوصل النطاق الجيد، بعد الأكل راح يكون السكر متوازن، أما إذا حصل شيء طارئ، أحياناً مثلاً تتفك إبرة المضخة، أو مثلاً يكون في انسداد في التيوب تبع المضخة، ما تنضخ الجرعة كاملة، فنضطر بعدها تغيير الأدوات وبعدها تصحيح.
ممتاز. طيب منيرة، ناقشنا السكري والأكل، ناقشنا السكري والمدرسة، باقي جزء مهم في يوم أي طفل وهو النوم. حاب أسألك، إيش هو السيستم، إيش هي الخطوات اللي تتبعيها عشان تتأكد إنه منيرة ومحمد يأخذون أفضل قسط من الراحة وأفضل قسط من النوم؟
في البداية كانت إبر منيرة اللي هو أنسولينها على الإبر، فكان غير متنبأ بالقاعدي كيف الذروة وكيف الهبوط واللي هو ظاهرة الفجر، هذه أشياء كانت تعتبر جديدة بالنسبة لي. فكنت طبعاً ما أنام ساعتين على بعضها، لازم أروح أحلل عشان أضمن أن السكر ما ينزل تحت المياه وقت النوم، مع أني أطمح أن يكون السكر صائم من 70 إلى 100، ما يكون أكثر أو أقل. وقتها كنا شوي في تعب، لكن نقطة التثبيت أو تثبيت السكر سواء بدهون أو بروتين قبل النوم لما يكون السكر على 120، كنت أعطي تقريبا مكعب واحد شوكولات بالحليب، تعادل تقريبا 3 كرب لكن فيها دهون، فتثبت السكر، يكون فيه تذبذب بسيط جدا إلى وقت الصباح. مع المضخة لا، قدرت أتحكم مع البيزل بحيث أنه يكون مناسب، يكون الخط مستقيم، أو تعرجات وتذبذبات بسيطة جدا لا تذكر. بالنسبة للتحليل ضروري كل ساعتين أحللهم وقت النوم، لأن فيه أشياء مفاجئة تحصل، ممكن ارتفاع ممكن هبوط، وهذه الأشياء ما نغفل عنها، كلنا عارفين ارتفاع خطر والهبوط أكثر خطورة. فأما محمد بداية الإصابة ركبت لقطعة ميوميو، وكانت توصل لي القراءات لحد تليفوني وأشوفها كإشعارات في الواجهة، فكنت أعرف السهم لوين متجه، المنحنى كيف، هل هو جيد أو في ارتفاع، يعني كان يوضح لي التفاصيل بشكل ممتاز. منيرة كانت على مضخة الجي 640 معها سنسور خاص يوقف وقت الهبوط، بعد ما يوصل للرقم الجيد 120 تقريبا 140 تبتدي تضخ من جديد. هذه من الأشياء اللي ساعدتني الحمد لله في أني أرتاح شوي على نومتهم أنها تكون متواصلة.
الحمد لله. أمنيرة، بما أنك جربتي مضخات وأجهزة قياس وحتى أنك اضطررت أنك تقومي من النوم كل شوي عشان تحلي، إيش تعتقدي هي الطريقة الأمثل اللي نراقب فيها سكر الطفل أثناء النوم؟
أنا إلى الآن من المحبين المضخة صراحة، وكل مصاب أتكلم معاه أقول له لو حصلت عليها يكون أفضل. نسبة الضخ فيها جدا ضئيلة، يعني ممكن توصل 0.1 0.2 ولا أرقام صحيحة نفس الأقلام، فهي تساعد في ضبط السكر بشكل جيد. يعني هي مو سحر، الناس تتوقع الآن أني أنا أمدحها أنها سحر وأنها لا، بس فرق صراحة تقريبا تنظيم فيها يقارب 70% جيدة. بالنسبة للسي جي ام أنا أيدها جدا، مثل الأجهزة الحديثة اللي هو الدكسكوم، الليبري، الميوميو، هذه الأشياء جدا ممتازة، يعني توصل القراءات لحد جهاز الأحد الوالدين وهم بسرايرهم، تعطي تنبيه أنه انخفاض أو ارتفاع. هذه مريحة بالنسبة للوالدين وللمصابين بنفس الوقت. يعني أنا كنت أعاني في وقت النوم أنه السنسور بأيد، أضطرني أبحث أقلبهم وهم نايمين عشان أشوف السنسور وين وأقيس، لما يكونون نايمين عليه وينضغط ما يعطي قراءات صحيحة، ممكن يعطيني لو وهو فوق 100، فكنت أعاني من هذه النقطة. أما بالسي جي ام لا، أنا ارتحت جدا، اللي هو مع محمد بالتحديد لأنه هو اللي يستخدم الجهاز، ارتحت جدا معه. منيرة أرجع أقول مع السنسور كان جدا مريح، لأن وقت الهبوط تتوقف. في أيام كنت أخليهم معتمدين علي، يعني ناموا وأنا أحللكم أنتم نايمين، لكن بعدين خلاص كل واحد منكم يحلل قبل ينام، أنا أرجع للأجهزة وأشوف القراءة، أرجع للمضخة أشوف كيف كانت القراءة، خصوصا أن أنا أتابع كل ساعتين معهم، فكانت المتابعة كذا أسهل، أسهل بالنسبة لي وبالنسبة لهم هم، وأريح في التعامل مع السكر.
ممتاز. طيب منيرة أخيرا، وكذا إحنا نحب نختم البودكاست حقنا، لو في أم أو أب أو أي شخص يعتني بطفل صغير مصاب بالسكري وقاعد يسمعنا الآن، لو بإمكانك تقدمين نصيحة واحدة لهم، إيش بتكون؟
أنا بحكم أني يعني 7 سنوات في جروبات السكر، واجهت جميع النفسيات، جميع الأساليب، حابة أقول ابتعدوا عن القسوة، لا تلومون المصاب على ارتفاع، لا تلومونه على حركة هو تحركها وسببت الهبوط مثل لعب الكرة أو الدراجة أو غيره، لا تتوقعون أن الأشياء هذه ما تأثر فيه. ليه أعاتبه؟ إحنا قاعدين نتعامل مع شيء لا محسوس ولا ملموس، ونعتبر خارقين على فكرة إن إحنا نسيطر على شيء لا إحنا شايفينه ولا إحنا لامسينه، فليه تعاتبونهم على شيء خارج عن إرادتهم؟ هم لو جت عليهم يتمنون الشفاء التام، لا تلومونهم على أي شيء سيء. وبنفس الوقت الدلال الزائد، يعني المصاب مختلف عن أخوانه، لا هو مسكين، تعاملوا معه بطريقة ثانية، لا أحد يضايقه، لا تزعلونه عشان ما يرتفع سكره، مصاب مثله مثل باقي العائلة، غير مختلف نهائيا، يعامل مثل الجميع، شخص طبيعي راح يكون له مستقبل جدا جميل، راح يكون شخص ناجح. متى؟ لما يكونون الوالدين متفهمين يتعاملون معه في نفسية جيدة. إضافة العتاب التام راح يأثر فيه، راح يكون شخص أما لا مبالي أو عنيد، لا مبالي ما راح يهتم في سكره ارتفع انزل، الأم مهتمة فيه، أما عنيد راح يرفض الاستجابة للأبر وأخذ الأبر، وهذه الحالة احنا نشوفها كثير كثير صراحة بالجروبات، الأمهات يعانون من النقطة هذه، كانت بدايتها أما قسوة أو دلال مفرط، وكل الحاجتين أبداً ما تجي مع المصابين. في نقطة مهمة اللي هو كثير أتابع الأمهات يستفسرون عن المضخة من باب كيف الأطفال يتعايشون معها، جهاز معلق فيه طول حياته، شيء سيء، يعني حاسين هذا الموضوع مرة متعب، الإبرة متعبة، أبداً الإبرة نفسها نفس إبرة السنسور اللي أنتم تستخدمون الآن، طيب راح تكون معلقة فيه؟ أبداً ما راح تكون معلقة على طول، لأنهم حاسين في صعوبة في لعب الكورة أو السباحة أو الأشياء هذه، أبداً هي ما تسبب لكم أي عائق. بالنسبة لمحمد على طول في المسابح ويشيلها يخليها مع أغراضه، بعد ما ينتهي من السباحة يركبها عادي والموضوع طبيعي، والحمد لله قادرين نسيطر على السكر حتى هو جوا المسبح. لعب الكورة نفس الشيء، منيرة عندها أنشطة، عندها تطلع كثير، تروح تبات عند خالتها، والموضوع جدا سهل وطبيعي وعارفين تعاملون معها. فكروا بذكاء، تعاملوا مع السكر بذكاء، والله العظيم راح يطلع جيل جدا فاهم متفهم، جيل عنده إبداعات. يعني ادخلوا هاشتاك سكري الآن، عندنا ما شاء الله ناس كثير مصابين في عمر الطفولة والآن شباب، أما متزوجين أو ما زالوا إلى الآن في المرحلة الجامعية أو موظفين، نشوف نجاح، نشوف ما شاء الله الاهتمام. خلونا قدوات وخلونا نصنع جيل واعي، لا تكسرونهم سبب السكر، صح نتألم لكن صدقوني من رحم المعاناة تخرج جيل جدا متمكن عارف فاهم، وفوق هذا كله اصنعوا من الألم أمل.
أم منيرة الله يحفظ لك، منيرة والله يحفظ لك، محمد متأكد أن اللقاء هذا بيكون مفيد لناس كثير، وأنا واحد منهم، تعلمت أشياء جدا كثيرة واستمتعت بكل تفاصيل هذا اللقاء. شكرا لتلبيتك دعوتنا، وشكرا لحضورك اليوم معنا.
شكرا جزيلا على جرعة فهم، ولكل المستمعين تشرفت باللقاء هذا الجميل صراحة واستمتعت معكم.
وانتهى لقاءنا مع أم منيرة. يا جماعة في أشياء كثيرة أبهرتني في قصة أم منيرة، كيف بداية منيرة كانت صعبة، كيف العائلة كانت تحاول تتأقلم على الموضوع في البداية، كيف أنه محمد كان جزء جدا مهم في تجربة العائلة قبل وحتى بعد إصابته، وأشياء كثيرة ثانية. فإن شاء الله تكونوا استمتعتوا واستفدتوا زي ما استفدت أنا. الآن إيش رأيكم لو نسمع للدكتورة نجية ونسمع رأيها ونظرتها الطبية موضوع السكري لدى الأطفال وكيف ممكن نعتني فيهم؟ كالعادة أشوفكم بعدها. طيب يا جماعة، الآن معانا الدكتورة نجية عطية، استشاري سكري وغدد صماء متخصصة بالأطفال وأيضا عضو في الجمعية الأمريكية للسكري. أهلا وسهلا يا دكتورة.
أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
أهلا وسهلا. طيب دكتورة، اليوم بنتكلم عن العناية بالصغار المصابين بالسكري، وزي ما قولوا حاب أبدأ من نقطة البداية، من نقطة الصفر، وهي الأعراض والعلامات. إيش هي العلامات اللي إذا شافها الأم أو الأب أو أي شخص موجود في البيت ممكن يبدأ يفكر بالسكري ويعرف أنه لازم يروح للدكتور ويسوي الفحوصات اللازمة؟
طيب دكتور وائل، لو سمحت لي بس أعرف يعني إيش الصغار اللي عندهم سكري. لأن الأطفال الصغار، إحنا أنت تعرف الأطفال بينقسموا بالنسبة للفئة العمرية إلى عدة أقسام. فإذا إحنا اليوم هنتكلم عن الأطفال الصغار، إحنا قصدنا مثلا من زيرو إلى فايف، اللي يسموها إلى خمسة سنوات يسموها بري سكول أو قبل دخول المدرسة. فإذا قسمنا هذه برضو قبل دخول المدرسة تنقسم إلى قسمين، اللي هو من صفر إلى واحد سنة، وهذه يعني ما هنتكلم عليها اليوم. ليش؟ لأن هذه معظمها يعني إذا ما كانت 100% congenital diabetes، يعني شيء وراثي ويبغاله يعني حديث مختلف. لكن بالنسبة للسنة إلى خمسة سنوات اللي هي الفئة أطفال الصغار اللي هم قبل دخول المدرسة، فهذولي طبعا إحنا بنقسمهم برضو إلى عدة أقسام، بس هي في العموم تعتبر هذه الفئة العمرية الصغيرة اللي ممكن يحدث عندها النوع الأول من السكري. إيش الأعراض يعني ممكن الأهل يحس يعني ياخذوا حذرهم منهم، وإنه ممكن يكون هذا الطفل عنده سكري؟ برضو هنقسمها لقسمين. في الأطفال الصغار اللي هم من سن واحد إلى ثلاثة سنوات، هدول الأطفال يعني ممكن، ما أنت تعرف زي أهم الأعراض إنه الشرب الكثير والتبول الكثير. هدول الأطفال طبعا الصغار اللي هو من سنة إلى ثلاثة سنوات ممكن الأم أو الأب ما يلاحظوا هذا، إنه هو يبغى يشرب كثير أو بيروح الحمام الله يكرمك كثير، بحيث إنهم يعني بيكونوا لسه ما تعلموا إنهم الله يكرمك يروحوا الحمام. طبعا لو لاحظت الأم إنها بتغير الحفاظة بشكل أكثر من اللازم أو أكثر من المعتاد، هذه إحنا نعتبرها مرة من الأعراض المهمة بالنسبة لنا. بالإضافة إلى كده، إذا لاحظت الأم إنه تغيير الحفاظة ما هو كثير، بس إنها تحس إن الحفاظة مليانة مرة، يعني الله يكرمك بول أكثر من اللازم، هذه برضو من الأعراض اللي لازم الواحد ياخد باله منها. طيب في أشياء برضو مهمة إحنا بالنسبة لنا كدكاترة أطفال وحتى كل الأمهات والأبهات، كيف بيشوفوا الطفل؟ إحنا عندنا مثلا أي واحد يقول لي والله أنا طفلي نشيط وبيروح ويجي وبيبتسم وكده، خلاص أنا أعتبر هذا الطفل هذه عرض يعني مرة كويس إن الطفل هذا سليم، بما إنه بس النشاط، مجرد إنه نشاط وبيروح وبيجي. إذا الأم لاحظت إن الطفل خامل، يعني ما هو عادته، ما بيلعب مع أقرانه، ما بيتفاعل معاها، يعني سواء كان من سنة إلى ثلاثة أو من سنة إلى خمسة سنوات، هذه برضو تعتبر ساين أو عرض، ممكن مو عرض سكر بس عرض إنه والله أنا طفلي ما هو حاسة، ما هو زي العادة، يمكن يكون في شيء، فلازم أروح للطبيب أو أشوف إيش السبب ليه طفلي خامل، ليش طفلي ما هو نشيط زي العادة. هذه برضو من الأعراض المهمة. الشيء المهم الثاني، لو الأم لاحظت إن الطفل ما، الأم أو الأب يعني أو اللي بيهتم بالطفل، لأن أنت تعرف يعني عندنا كثير في بعض الأطفال الجدة اللي بتهتم بالطفل لأسباب يعني معينة، أو الخالة أو العمة، إذا لاحظت برضو أن شهية الطفل ما هي زي العادة، يعني بدأ، طب أوكي واحد يوم ممكن، بس بدأت تنزل الشهية، ما بيأكل وبتجيب له الأكل اللي دايما بيأكله واللي بيرغب فيه، هذه برضه من الأعراض اللي تعطينا فكرة لازم في شيء لازم غلط، ما هو كويس في الطفل، لازم نعرف إيش هو السبب. كمان لو لاحظت الأم أو الأب الطفل بينزل وزنه، يعني مثلا الملابس اللي كان بيلبسها صارت واسعة عليه أو كده، فهذا برضو من الأعراض المهمة اللي لازم نهتم وناخدها في الحسبان. يعني هذه مجمل أو معظم الأعراض اللي لازم نهتم بيها لو لا قدر الله يعني الطفل ممكن يكون مصاب بالسكري.
ممتاز. طيب دكتورة، بتكلم على النقطة في الأعراض الآن، لو في أطفال ثانيين في العائلة وما هم مصابين بالسكري، لكن معروف أنه هذه العائلة فيها تاريخ مرضي بالسكري وأيضا في أطفال مصابين بالسكري، فهل تنصح الوالدين بأنهم يسوون فحوصات دورية حتى لو ما كان في أعراض؟
طيب والله هو سؤالك هذا مرة سؤال ممتاز. ليش؟ لأن كثير كثير الأهل بيسألون هذا السؤال. طبعا ما في أبدا توصية أنك تعمل اختبار للطفل عشان في طفل تاني مصاب بالسكر، يعني ما في أبدا أي توصية طبية من أي يعني انستيتيوشن أو مكان يعني طبي أوروبي أمريكي سعودي أنه ينصح بعمل هذه الفحوصات. ليش؟ لعدة أسباب. أول حاجة يعني ما في دراسات بينت أنك والله لما تعمل فحوصات أنك ممكن تكتشف ان السكر عند الطفل هذا هيجي، يعني هيجي له سكري مجرد انك تفحص وتشك الطفل وتفحص له السكر. طيب هذا واحد. احنا قلنا من البدايه في اعراض، لو جات لا قدر الله الاعراض خلاص مو هذه ممكن نروح ونشوف في سكري ولا ما في سكري، بس ما في اني لو اختبر والله هكتشف قبلها. لا، انا عندي جهاز السكر، لو عند الطفل عرض من الاعراض اللي تكلمنا عنها، ممكن كثير بيجونا كده والله اختبرت السكر بسبب ان اخوه عنده يعني جهاز السكري وكانت الاعراض نفسها، والام او الاب بيتعلموا مع الوقت انك انت تخلي بالك لو حصل عرض من الاعراض اللي تكلمنا عنها تختبر السكر. فهذا اول واحد، انك يعني ما في وقت معين انك والله لو انا، طب انا هقعد اختبر لمتى، أقعد أشكك الطفل هذا المتى، سنة سنتين 5 10 ما في. طيب هذا واحد. طب أشكه كم مرة في اليوم؟ ما في أبدا يعني قوانين. إحنا تعرف في الطب نمشي على الجايد لاينز والقوانين والريكومنديشن، يعني ما في أحد بيمشي من نفسه كده، وعلى حسب الدراسات. فما في أي دراسة قالت لازم نختبر السكر للطفل عشان أخوه مصاب بالسكر. هذه واحد. والثاني شيء يعني ما في حاجة إني أنا مثلاً والله لو اكتشفت إنه يعني في مشكلة مثلاً عند الطفل إني أنا أو إني أنا أقدر أمنع حدوث النوع الأول، أمنع حدوث النوع الأول لو عملت شيء، لو أعطيته علاج أو كده. فأنا في النهاية بس بخلي الأهل تحت استرس وضغط نفسي، وإن هم أوريدي عندهم طفل عنده سكر وخايفين على الأطفال الثانية ويقعدوا يشكوهم، وأنا في النهاية ما عندي حل إني أمنع لا قدر الله إذا كان السكري هيحدث لطفل تاني في العائلة إني أقدر أمنعه، ما أقدر، ما عندي أي حل أو أي علاج إني أقدر أمنعه. فعشان كده بسبب هذول السببين ما في أبداً توصيات إن إحنا نختبر السكر للأطفال السليمين.
ممتاز. طيب دكتور، الآن حصل التشخيص والطفل صار عنده سكر، كلنا نعرف إن السكر مرض مزمن و له متطلبات عديدة من ناحية العلاج، من ناحية التغذية، وأيضا من ناحية القيود على الأنشطة اليومية، لذلك يحتاج قدر كبير من التأقلم. لذلك حابة أتكلم على التأقلم من ناحيتين، من منظورين، من منظور الطفل ومن منظور الأهل. الآن خلينا نتكلم عن الأهل. كيف ممكن للأم والأب بعد التشخيص في أنهم يتجهزون معنويا وجسديا أو حتى ماديا للمرحلة المقبلة؟
والله هذه شيء مرة مرة مهم، وأنا شخصيا لما أعالج يعني ونصيحة يعني إذا أي أحد بيعالج أحد عنده سكر، أهم شيء الأهل، أهم يعني نمبر وان وان نمبر وان وتو وثري اللي هم الأهل. لازم يعني تهتم أول ما يتشخص طفل صغير بالسكر، يعني تهتم بالوالدين الأم أو الأب أو زي ما قلنا اللي هيقوم بعناية والاهتمام بهذا الطفل. لازم يعني إحنا نتحط كل جهدك على هدول الأم والأب، يعني عشان أنت عن طريقهم هتقدر توصل إن تحت الكنترول أو تنظيم السكر عند الطفل. لكن لو اهتميت بالطفل بس ونسيت ناحية الأهل، ما عمر أبدا توصل لتنظيم السكر أبدا. إحنا عارفين إن طبعا يعني صراحة يعني شيء مرة مهم ولازم نحس كلنا بيه، إن طبعا مجرد إن الطفل الصغير يتشخص بالسكر وتقول للأم أو الأب تشخص طفلك بالسكر، هذا شيء يعني صراحة مرة كبير بالنسبة للأهل. ليش؟ لأن للأسف هو السكر إلين دحين يعتبروه من الأمراض المزمنة، يعني إلين دحين ما لقينا له علاج يعني ينهي السكري. ولكن الواحد يتأمل إن شاء الله في المستقبل هيكون إن شاء الله يعني علاج، بس في الوقت الحاضر هذا مرض هيكون مزمن وملازم الطفل في الوقت الحاضر لسنوات ما نعرف متى تنتهي. هذه واحد. تاني شيء الأهل يعني بيصدموا، لأن يعني حتى الدراسات بينت نفسيا وبيكونوا يعني عشان وارد يعني مرة مضطربين، وفي بعض الأهالي بيخشوا في حالة اكتئاب. ليش؟ لأن الأم والأب ما هم عارفين كيف يتعاملوا مع الطفل، وإحنا أوريدي الدكتور قال لهم إن في والله مشاكل للسكر وهيجيله ممكن انخفاضات ويجيله ممكن ارتفاعات، والارتفاعات تسوي كده والانخفاضات تسوي كده. طب أوكي، يعني لازم هيصير كل هذا ضغط على الأهل، يعني ضغط. أنا ما أبغى طفلي يجيله تشنجات، ما أبغى طفلي يجيله انخفاضات، ما أبغى طفلي طريقة تفكيره أو الدماغ يتأثر بالسكري، فبيصيروا مرة يعني تحت ضغوط نفسية مرة كبيرة. فعشان كده بيحتاجوا دايماً إن الدكتور، وصراحة إحنا ما بنشتغل لوحدنا للأمانة، يعني إحنا عندنا معانا مثقفين السكر، ومعانا حقون التغذية، ومعانا كمان حقون التنمية الاجتماعية، يعني ما بنشتغل دايما كجروب، ما بنشتغل لوحدنا، لأن الواحد وأنا يعني كدكتورة لوحدي ما هقدر أسوي يعني الشيء المظبوط تماما لهدول العائلة. فزي ما تفضلت أنت، إحنا بنمسك العائلة وبنبدأ نشرح لهم شوية شوية، نحاول نشوف إيش أول حاجة بديها الأمان إن إحنا موجودين، أي وقت أنت تقدري تيجي، أي وقت تقدري تتصلي بالتليفون، يعني أي وقت تقدري يعني تسألي، ما عندك مشكلة. وهذا يعني أول حاجة، زي مثلا الطبيب النفسي سايكولوجيست، يعني إنك تقعد تتكلم مع الأهل تديهم من الأمان وإنك معاهم عشان ما يحسوا إنهم لوحدهم. وبعدين تاني حاجة بنقول لهم، والله يعني في أطفال كتير زي كده، مو أنتوا لوحدكم يعني، وكل شوفي في أطفال كبروا وصاروا دحين يعني ما شاء الله زي ما يبغوا، يعني ما عندك مشكلة وكذا. وأنا دايما يعني أحب أقول لهم إن السكر لازم الواحد يعتبره صديقه، يعني صديقه ما يعانده أبدا، يعني السكر يعني صديقه، يعني تتعامل معه، لازم تتعامل معه يعني. بس هي كيف طريقة التعامل؟ إنك تحتاج إنك دايما أحد معاك. ففي البداية دايما بنعطيهم الأمان، طبعا هم بيخشوا المستشفى الأول أول ما يتشخصوا، فالكام يوم اللي بيكونوا فيهم في المستشفى هي بيكون كده، إنك أنت ما أنت لوحدك، إحنا معاكي، إحنا أي شيء تلاقينا تكلمي كده. وتاني شيء لما بنحط نظام الأنسولين وبنقول لهم إن والله هذا النظام بندرسهم عليه، وبنشوف إن والله الأم أو الأب أو الاثنين مع بعض بيعرفوا يختبروا السكر، بيعرفوا يعني حساب، مثلا احنا لما بنستخدم حساب النشويات بيعرفوا يحسبوا، بيعرفوا يعني ما نخرجهم من المستشفى المفروض الا انهم يعني اوكي، يعني زي ما يقولوا اني انا راضي خلاص، عارف معظم الاشياء وكده. وتاني حاجة مثلا طبعا بنقول لهم انت خايف من ايش؟ انخفاض السكري. طيب هذه علاجات انخفاض السكري، ايش تسوي؟ وكمان هذه الابرة لو لا قدر الله الانخفاض سبب مشاكل أكثر من يعني لدرجة إغماء أو أشياء زي كده، هذه الإبرة، والإبرة بتسوي كده وما في منها مشاكل، يعني كلها زي ما قلت لك طريقة السبورت، يعني إنك تحاول تقول لهم إنك أنتوا بنشتغل مع بعض وأنتوا معانا في نفس المجموعة. فأنا يعني في رأيي أهم شيء الأهل، لأن زي ما تفضلت هدول أطفال صغار، يعني من سن 1 لـ5 سنوات، يعني صعب كثير إنك تقعد وتفهمه غير يعني وتطلب منه أشياء دايركت، لازم عن طريق الأهل. شايف كيف؟ بالنسبة للحالة المادية، يعني الحمد لله إحنا يعني مثلا في السعودية يعني ما بنصادف يعني الحمد لله مشاكل بالنسبة للحالة المادية، لأن المفروض الأنسولين متوفر، يعني في جميع المستشفيات، وما في مستشفى حكومية بترفض أي واحد عنده سكر يعني. فهذا اللي يعني حسب علمي.
الآن أبغى أنتقل للمنظور الثاني، نظرة الطفل كل شيء قاعد يصير حوله. ممكن الطفل خصوصاً لو كان على عمر صغير 5 7 سنوات ما يتضرر كثير بالتغييرات في الروتين لأنه مو عارف إيش قاعد يصير، لكن ممكن مع الوقت لما يشوف الأطفال الثانيين اللي حوله لما يبدأ يروح المدرسة يبدأ يحس إنه مختلف، يبدأ يحس إنه في شيء غير في حياته. فكيف ممكن نساعد إنه يتأقلم على الموضوع، وكيف نساعد إنه يفهم إيش السكر وإيش قاعد يصير في جسمه؟
والله هذا مرة شيء برضو ممتاز، ونقطك كلها يعني في الصميم زي ما يقولوا. يعني شوف أنا برضو طريقتي كيف أنا بالنسبة للأطفال، يعني طبعا أنا مرة أحب الأطفال، وغير كده هو التوصية زي ما قلنا من أول إن إحنا بنتبع توصيات دراسات. التوصية إيش تقول لك؟ تقول لك أنت لازم تعامل الطفل معاملة تمام زي الغير، زي الأطفال التانيين. لا تعاملوا يعني، أنا دايما حتى أقول لهم ما في حاجة اسمها أكل دايابيتك دايت، هذا ما في، انقرض. المفروض ما في حاجة اسمها أكل معين لحقون السكري، ما في، خلاص هذا كان زمان. المفروض إيش بنقول كلنا يا جماعة؟ أكل صحي. أنا في البيت أكل صحي، أطفالي كلهم يأكلوا أكل صحي، الطفل حتى اللي عنده السكر يأكل أكل صحي. يعني إيش أكل صحي؟ هو ما هو أكل مرض الصحي، أكل الصحي إنه هو فيه بروتين وفيه نشويات وفيه دهون، يعني ما فيها، ما فيها كل اللي نبغاه، يعني كل أي واحد يأكل زي هذا الأكل. فعشان كده أهم شيء عشان يعني ما يحس الطفل بعد كده. برضو الدراسات بينت إن الأطفال لقوا لما عملوا فيه عن جزء منهم يعني من 20 إلى 24% عندهم بيكون اضطرابات نفسية، وبعضهم عندهم اكتئاب. بسبب إيش؟ بسبب إنك تقول له لا أنت عندك سكري روح كل هذا، أنت عندك سكري سيب هذا ولا تأكله، أخوك اللي يأكله أنت ما تأكله. طب كيف؟ ما ينفع، ما ينفع أبدا. فعشان كده المفروض إن إحنا نعاملهم معاملة مظبوطة، كلهم زي بعض، كلهم زي بعض يأكلوا أكل يأكلوا مع بعض. بس أنا كمان لازم أعمل كنترول للأكل، يعني مش معقول أجيب كله مثلا أكل سكريات، دونات، شوكليت، آيس كريم كل يوم كل يوم وكمية كبيرة، طبعا مو ممكن يعني هذا يعني زي كده. لكن عادي، هو طفل عادي من حقه أنه يأكل ممكن دونات، ومن حقه أنه يأكل آيس كريم مع الغير في يوم من الأيام، يمكن يعني ما في مشكلة. أنت تحسب له قد إيش، بنعلم الأم كم والله هذا الآيس كريم هاي هياخد قد إيه إنسولين وياخد عليها، هذه الدونات اللي هياكلها هياخد عليها قد إيه إنسولين وياكلها. بس مو لازم إنها تكون يعني كثيرة أو كمية أو بحيث إنها تسوس له أسنانه. فإحنا بنقعد نتكلم مع الطفل لما قلت لك لما يكون السن مناسب إن إحنا نقعد نتكلم معهم. بس إحنا معظم كلامنا في هذا السن للأطفال للأمهات يعني، عارف، وإن إحنا نقول لهم كده، والصراحة يعني بتجيب نتائج مرة كويسة نتائج كده، وتلاقي الطفل كويس. ومثلا إحنا نبدأ الطفل مثلا نتكلم معاه لو ما على 4 5 سنوات ممكن ياخذ ويعطي معك في الكلام. طيب كيف انت؟ وانا دائما اقول لهم انت مو بتتفرج على التلفزيون ايه، وانت مو بتلعب ايه، وانت ايش في حاجه، في حاجه مضايقتك، في حاجه انت تبغاها احنا ما سويناها. يعني في معظم يعني علاج السكري اكثر حاجه فيه ان هو الرابط، انك تربط يكون عندك كونكشن او رابط بينك وبين الطفل اللي انت بتعالجه، لازم عشان يبدا. لان برضو انت بتدي له انجكشن، بتدي له يعني، ما في احد يرضى يعني كل يوم ياخذ كذا ابره وكذا، فهذا شيء برضو صعب. فعشان يتقبل طفل صغير وبالاضافه كمان للاختبارات السكري والاشياء دي، لازم بطريقه ما تحببه فيها، بطريقه ما تخليه يعني اوكي، يعني ممكن استسلم لهذا الوضع، لكن في بقيه الاوضاع كلها انا زي اي واحد ما عنده سكر يعني. فهذه هي اللي احنا بنستخدمها، النظام اللي احنا بنستخدمه هذا. بنسال طيب انت دحين في حاجه مضايقتك، رايح المدرسه، خلاص جبت الشنطه، جبت يعني لازم تاخذ وتعطي مع الطفل. عشان كده يعني الطفل لما انت ولا الاهل كمان لما بيجيك في العياده، يعني على الاقل ياخذ نص ساعه اقل حاجه، بالذات لما يكون دوبه متشخص، عشان تعرف فين المشكله وممكن تحلها.
ممتاز. طيب دكتورة، يعني لاحظت أنه في كلامنا دائما نتكلم نوجه كلامنا للأهل، متى تعتقدي أنه السن المناسب أنه نبدأ نوجه كلامنا للطفل، نبدأ يعني نحاول نعلم الطفل أكثر وأكثر ونخليه يعتمد على نفسه؟ هل في سن معين ولا هي مجرد علامات بناء على يعني تطور الطفل ونموه؟
والله هو بناء على تطور الطفل ونموه زي ما قلت يعني، أو علامات يعني، بمعنى يعني مثلا إحنا في طفل ما شاء الله يعني مثلا حتى يكون 4 5 سنوات بس يجي يتكلم معاك، يا دكتورة أنا كده ليش أنا طبخت، وفي بعضهم يقول لك أنا شفت السكر أنا شفت الرقم كده، ويعطيك يعني ما شاء الله تلاقي يعني منفعل متفاعل معاك عارف، فهذا خلاص يعني ما وردي يعني توتوك انك تتكلم معاه وتقول له كده. وفي اطفال تانية يعني ما هي مهتمه كثير وانت تديها العذر يعني ما هو يعني ما هو مختلط كثير يمكن او هذا، فبرضه تستنى عليه. انا شخصيا من بعد 6 سنوات بنبدا نعلمهم انهم يختبروا السكر بنفسهم، يعني يحاولوا يضربوا الانسولين بنفسهم، بس بخلي الاهل هم اللي يحسبوا الجرعه، يعني الاهل يحسبوا من 6 سنوات يحسبوا جرعة، بس بقول له انت خلاص في البيت اديله احسبي جرعة واعطيله انه يضرب نفسه، اعطيله انه يختبر السكر يعني. برضو صراحة للأمانة يعني هو برضو الاعتماد على الأهل مرة كثير يعني مرة كثير، عشان كده هم يعني يحتاجوا سبورت مرة كثير الأهل، لأنهم هم اللي بيعملوا معظم الأشياء، فبيعتمد برضو على الطفل يعني، وانت تقدر تشوف كيف تقبله. في يعني اهالي صراحة مثلا يجيبوا لنا طفل عمره 10 سنوات 11 سنة والماما او البابا يقولوا لا احنا اللي بنسوي احنا اللي بنسوي، فاحنا بنحاول نقول لهم لا لازم تخلوه هو يسوي بنفسه، لازم، لاني لازم يعني مثلا سبحان الله يكون في المدرسة يكون في رحلة يكون عند اهله يعني يزور أقران وأصحاب وأهله، مو لازم الماما والبابا بيكونوا دايما معاه، فخلاص 11 10 سنوات هدول لازم يعرف يعني خلاص يكون متعلم ويعرف يحسب ويعرف يعطي نفسه وكده، فهي بتعتمد على الحالة حالة بحالتها يعني.
ممتاز. طيب بما أننا قاعدين نتكلم على اهتمام الأهل بالطفل المصاب بالسكري، أبغى طالع اللي زي ما أقوله للوجه الآخر من العملة والجهة المقابلة. لو الطبيب مثلا أو أنا أو أي أحد لاحظ أن الطفل اللي عنده سكر مو قاعد يلاقي الاهتمام المناسب من الأهل، لاحظ هذه العلامات ولاحظ أنه ما هو قاعد يتلقى العلاية الرعاية المناسبة، فإيش الخطوة الثانية لهذا الشخص؟ إيش الشيء اللي مفروض يسويه؟ هل في شخص يتوجه له؟ هل في جهة معينة يتوجه له أو يحاول ينصح الأهل؟ من خبرتك يا دكتورة.
والله طبعا إحنا حصلت معنا حالات كثير زي كده، بس إيش اللي بنسويه الأول؟ يعني إحنا بناخدها زي ما قلت لك خطوة خطوة، يعني ما ينفع الواحد يروح على الجهة الأكبر قبل ما الأهل هم الجهة الأهم. يعني إيش إحنا بنسوي؟ يعني إحنا صادفنا مثلا أطفال يدخلوا في أحماض، يعني ويدخل تاني مرة في أحماض وليش ما بياخد الجرعة أو نسي يعطوله الإنسولين، هذه طبعا إحنا يعني تعتبر في رقبة الدكتور برضو، يعني ما نقدر إن إحنا نغمض عيوننا ونقول لا يعني نعالجه بس علاج يلا أوكي كل شيء تمام ويخرج، لا صراحة بنجيب الأهل الأم والأب ونعمل كونسلينج ونقعد نتكلم معهم ونشوف إيش السبب. يعني في كثير من الأحيان مثلا نلاقي الماما بتقول أنا ما عندي أحد يجيبني للمراجعات أو أشياء زي كده، صراحة إحنا مثلا طبعا إحنا في الحرس الوطني عشان عندنا يعني الحمد لله وأنا أعتقد في كل مكان يعني السبورت أو الدعم مرة قوي يعني عارف، فمثلا أنا زي ما قلت لك إحنا بنشتغل كمجموعة، طيب نجيب الأخصائية الاجتماعية حقتنا معانا في المجموعة لما بنعمل تكون في عندنا حالة زي كده، بنكون أول حاجة ميتينج فيها كل المجموعة بتاعة السكري، معانا الدكتور ومعانا النيرس المسؤولة ومعانا حقة التغذية ومعانا حقة المثقفة والسوشيال وركر وبعدين كمان معانا السايكولوجيست، يعني الجروب كله، وإذا احتاجنا أحد تاني بنجيبه بيجي وما عندك مشكلة. فطيب خلاص أنت تمسك الأخصائية الاجتماعية بتعمل دراسة لهذه الحالة تشوف والله إيش الديفكت أو إيش المشكلة اللي ممكن يعني تحلها عشان تحل المشكلة كاملة ويقدر الطفل يجي مثلا زي في هذه الحالة بتحلها. في بعض الأحيان مثلا تكون الماما شوية يعني مثلا أنا بقول لك على الحالات اللي جانا يقول لنا الأب إن هي عندها حاجة نفسية مثلا أو شيء زي كذا. طيب معانا أوكي سايكولوجيست وممكن يشوف السايكاتريست وتصير عندها، بس نقول له مثلا مين يعني يقدر يحل محل الماما في الفترة هذه عشان يعني الطفل، فهو مثلا ساعات كثير بيجيب لنا العمه الخاله كده بنهاية. هذه من الاكسبيرينس، بس احنا زي ما قلنا ستيب باي ستيب، خطوه بخطوه كده. اذا وصلنا انه والله حاولنا تكلمنا وما نفع، تكلمنا وما نفع، فبنضطر نروح للاعلى اللي هي عن طريق اللي هم يعني نسميهم الطفل المعنف او الطفل اللي هم التشايلد ابيوز. هذول يعني في مجموعه، احنا طبعا عندنا الدكتوره ساره عابد هي المسؤوله عن هذول، وصراحه بتعمل يعني جهد مره جبار. يعني عمرنا ما عملنا لها استشاره والا جو كلهم وكده. فهذول طبعا بتكون طبعا يعني مجموعه تانية مسكت الحاله عشان تعرف يعني ليش ما بتتحل، ليش الاب كده مثلا او الام او كده يعني. فان عندنا في السعوديه يعني في حلول يعني، ففي النهايه مثلا برضو بتنتهي ان الطفل يكون في مكان امن وبياخد العلاجات وواحد بيتابعه وبيجي عندنا في العيادة. هي دي أهم الأشياء.
ممتاز. طيب أنا بنتقل لموضوعنا الثاني في الحلقة، وهو الموضوع الرئيسي اللي بنركز عليه، هو السكري والأنشطة اليومية. تقريبا يوم الطفل ينقسم إلى 3 أجزاء رئيسية: لما يخرج من البيت، وتحديدا لما يروح المدرسة، ووقت الأكل، ووقت النوم. أتكلم على المدرسة الآن. قبل ما يخرج الطفل المدرسة، كأم أو كأب، إيش الاحتياطات اللي لابد عليهم أنهم يأخذوها عشان يضمنوا أن اليوم الدراسي طفلهم يكون سلس وما يواجه أي مشاكل وما تصير ما يصير أي خلل في السكر؟
طيب سؤال مرة مهم. إحنا في البداية إيش بنسوي؟ لازم أي طفل يبدأ المدرسة لازم يكون في تقرير طبي واخده ورايح الأب ولا الأم عند المدرسة قبل ما يبدأ الطفل الدراسة، قبل ما يبدأ وتشوف المدرسة وتعطيهم التقرير الطبي وتتأكد إن في يعني في أحد هيهتم بالطفل برضه ويعمل له التحليل السكري في المدرسة. وكمان يعني ممكن إحنا صحيح يعني على حسب خبرتي في بعضهم يكون عندهم ممرضة نيرس في المدرسة وخلاص عندها بتحسب السكر وتعرف تعطي إبرة الانخفاض وكل شيء، وطبعا يكون عندهم أرقام الأم وأرقام الأب وأرقام الإمرجنسي اللي هي في الطوارئ ممكن تتصل. يعني إحنا دايما نقول لهم أول ما تبدأ المدرسة دايما خدوا معاكم تقرير طبي ولازم تكلموا المدرسة عشان ما يصير يبدأ المدرسة ويفاجئ الأستاذ أو المدرسة بأن في طفل عنده سكري. هذه واحدة. ثاني شيء، ساعات إحنا في بعض المدارس ما بيكون في ممرضة بس بيكون في المشرف الطلابي. أنت تعرف إن عندنا سكري مرة كثير في السعودية، فبيكون عنده خبرة، يعني ما بيكون هو الطالب الوحيد، بيكون زي الأم والأب يعني عارف كيف يختبر السكر، عارف إيش الانخفاض، عارف إيش الارتفاع، عارف إيش كيف يعالج الانخفاض أو عالج الارتفاع، عارف كيف يختبر يعطي إبرة الانخفاض، يعني عارف كل شيء. فهو ده بالنسبة لنا برضو كويس، مو لازم يعني ممرضة، أدام هو زي المثقفة ويعرف وزي الأم خلاص. ففيها يعني مجموعتين زي كده. طيب هذا أول خطوة، أنها لازم تخاطب المدرسة وتروح وتتأكد أن المكان أو الوضع بتاع المدرسة مناسب. ثاني شيء يعني في الصباح المفروض قبل ما يروح الطفل تختبر السكر، طيب، وعلى أساسه لازم يتأكد أن السكر والله تمام عنده طبيعي السكر، ما يعني ما هو منخفض، ما هو أقل من 100 يعني، ولا مرتفع فوق 200. طيب وبعدين ثاني حاجة لازم تعطيله تفطر ويأكل الفطور ويأخذ الإنسولين حقه وكل شيء، هذا مهم. بعدين ثالث شيء لازم تعطيله يعني الوجبة الخفيفة اللي ياخدها معاه في المدرسة، هذه مرة مهمة، وتحط له هي وكذا. وأكيد هم بيتكلموا مع المدرسة لأن ممكن في مقصف في المدرسة وممكن ما في مقصف، ممكن يروح يأكل طفل صغير وممكن ما يأكل، هذه مرة مهمة بالنسبة لنا. بعدين إبرة الانخفاض هذه هي لازم يعني معظم صراحة الأهالي عندنا بيروحوا المدرسة حتى بنكتب لهم إبرتين، إبرة تكون عندهم في البيت وإبرة بيخلوها في المدرسة. وهذه إبرة الانخفاض زي ما أنت عارف إني مرة سهلة، بتتعطي تحت الجلد يعني زيها زي الإنسولين، بس إحنا بنقول لهم والله لازم الأستاذ هذا البيبي الصغير الأقل من 5 سنوات تعطي له نص الإبرة هذه، لأن هي ستاندر يعني في جميع العالم الجلوكاجون يعني معروف يعني ما عندك مشكلة فيه. فعشان كده بنقول لهم أعطي له نص الإبرة للأقل من 5 سنوات ونخلي إبرة هنا وإبرة هنا. فيعني هذا اللي بنسويه أكتر شيء. وطبعا قلت لك انه باك اب وتليفونات والاشياء هذه مره مهمه لو جاله انخفاض وكذا. الشيء اذا انت بتقول على النشاط ايش بنسوي احنا، نشوف والله في متى الرياضه عندكم، يعني انا نشوف الاطفال متى بيكون حصه الرياضه عندهم، كم يوم في الاسبوع، وايش نوع الرياضه اللي بيسووها واشياء زي كده. فمثلا انا شخصيا اقول لهم مثلا لما يكون عندكم رياضه ونوع رياضه ممكن ياخذ سناك من غير انسولين، يعني ياخذ السناك هذه سواء كانت ساندويش صغير او كمان تفاحه او موزه او كاسه حليب، ياخذها من غير ما ياخذ انسولين عليها. بس برضو بيعتمد على النشاط، يعني قد ايش النشاط والوقت حق النشاط، يعني هل النشاط هذا ربع ساعه او نص ساعه زي كده.
طيب دكتورة، بكمل واتكلم على دور المدرسة بالتحديد. أحس ناقشناها لكن بخلي لها نقطة منفصلة. إيش تعتقدي هي اللوازم اللي لابد تكون موجودة في المدرسة إذا كان في طفل مصاب بالسكري؟
شوف والله أهم شيء زي ما قلنا إنه واحد يكون نبدأ من الأشخاص، يعني واحد يكون متعلم إنه هو كيف يعطي الأنسولين وكيف يختبر السكر، هذه أهم شيء. يعني عندك واحد زي ما قلنا إبرة الانخفاض، وبعدين تاني حاجة الأشياء الأساسية الموجودة وهم صراحة دائما موجودة، إن يكون عندهم ثلاجة عشان يتحط فيها الأنسولين، يعني ثلاجة يعني يكتب الطفل، طبعا الأم تكتب الأنسولين، تكتب عليها اسم الطفل وكذا، لأن زي ما قلت لك إحنا في المدارس عندنا في يعني أطفال كثير عندهم سكر مو واحد بس، وتحط له الإبرة والأشياء هذه. وبعدين بالإضافة لكده إنه يكون متدرب، يا ريت مثلا أنا أتمنى إنه هو اللي مسؤول يكون ياخذ دورة صغيرة بس كده، يعني حتى مو لازم شهر أو شيء، يعني دورة على كيفية التعامل مع الأطفال اللي عندهم سكري. يعني أنا صراحة شفت كثير في مدارس يعني ما شاء الله ممتازين، لكن برضو يعني يمكن في مدارس برضو يبغى لهم شوية توعية وكده. وصراحة أنا في بعض الأحيان يعني الأهالي بيقولوا مثلا يخافوا يقبلوا طفل عنده سكر في بعض المدارس، يعني عارف، فهذه برضو بتخلي شوية ضغوط على الأهل وتخليهم يعني شوية يعني متضايقين، ليش رفضوا ابني عشان عنده سكر؟ هم أصلا مو رفضوا، عشان هم خايفين يتعاملوا مع طفل عنده سكر. فممكن يعني هذه النقطة يعني نقدر نتغلب عليها لو عملنا كورسات لهدول هو المشرف أو الأستاذ أو أي أحد هم في المدرسة وهيتعامل مع أطفال السكري. وبعدين إحنا ما عندنا مشكلة، يعني معظم الدكاترة السكري ما عندنا مشكلة، ممكن ندرسهم، وحتى المجموعة كلها حقتنا، يعني حتى صراحة المثقفين وحقون التغذية ألاقيهم كلهم يرحبوا بهذه الأشياء، يعني أي شيء فيه تعليمي عمرنا ما طلبنا من أحد وقال لا صراحة.
طيب الآن ننتقل إلى نقطة الأكل. كلنا نعرف أن الأطفال متطلباتهم كثيرة في الأكل وتختلف من يوم إلى يوم، وأحيانا إذا ما نفذنا لهم متطلباتهم وعطيناهم الأشياء اللي هم يبغوها يتضايقوا ويزعلوا، خصوصا لو تكرر هذا الشيء. كيف نقدر نوافق بين متطلبات الطفل ومتطلبات السكري بدون ما نضحي من واحدة منهم؟
طبعا يعني هذا شيء مرة صعب للأمان، بس هو مرة مرة مهم، وصارت دراسات كثير على هذه النقطة اللي أنت تكلمت عنها. لقوا كثير من الأطفال تصرفاتهم بتصير يعني تصرفات ما هي مقبولة بسبب إنه عنده سكر، والأهل خايفين يقولك والله لو عصب هيزيد السكر عليه، خلي ياخد ده، والله لو عصب هيصير كده، لو اتضايق طفلي ورفض الأكل هيجي له انخفاض، خليه يعمل اللي يسويه. هذا طبعا غلط، هذا شيء مهم. والشيء الثاني برضو لازم ناخذ في الحسبان ان هم اطفال صغار كثير يبغوا، يعني زي اي طفل بالذات اللي هم السنوات الصغار اللي هم من سن 1 لـ3 سنين، هتلاقي انه بيحب ياكل كل شويه، ياكل كل شويه، يلاقي حاجه ياكلها، ما هيروح يستأذن الماما، ساعات محطوطه شيء على الطاوله هياكله. وكمان احنا عارفين ان في حاجه رفض الاكل، يعني هذه طبعا بتكون طبيعه موجوده في الاطفال، يعني مش عشان عنده سكر، انه رافض ماما تديله الاكل رافضه. طيب كيف نتعامل على كل هذه؟ احنا بنحاول صراحه محاولات، يعني ان هي ايش، ان اول حاجه بنتكلم مع الام ونقول لها انت تعاملي مع طفلك طفل طبيعي، يعني لو عمل شيء غلط يصير ده غلط، صح ده صح، ما تحاولي تتنازلي عن الأشياء المهمة عشان التصرفات حقته ما تصير تصرفات يعني غير مقبولة، وحتى بالنسبة لأقرانه هيشوف يقول إيش هذا، يعني بس عشان عنده السكر الماما تسمح له يسوي ده كله؟ لا، إحنا ما نبغى كده. فإحنا بنقول لها حتى لو ما تخافي، ما هيطلع السكر ولا هينزل السكر لما الطفل يمشي على الأوامر حقتك، ما تخافي من هذا الشيء. هذا أول حاجة. ثاني شيء بنقول لهم، إحنا طبعا عارفين إن الأطفال ساعات يرفضوا الأكل، فأنا شخصيا يمكن دكاترة تانية ما يستخدموا هذه الطريقة، بس أنا بستخدم الأطفال الصغار بقول للماما اديهم الإنسولين بعد الأكل، بعد الأكل، لأني مثلا ممكن تديله الإنسولين حسب الجرعة، مثلا والله وحدتين ثلاثة وحدات إنه هياكل هذه الكمية وبعدين يرفض، فهذا بيخلي الأهل يرفض ياكلها، بيخلي الماما تحت ضغط مره نفسي رهيب، لانها وتبدا تديله اي عصير اي عسل اي شيء عشان انها تعود الاكل اللي ما يبغى ياكله واخذ عليه الانسولين. فاحنا ممكن نعود هذا الشيء او نبعد عنه بان نعطي الابره بعد الاكل، يعني بمعنى انه بعد ما اكل والله حسبت له اكل كده وكده رز مع دجاج مع خضار، طب ده كم هياخد انسولين؟ شرب معاها كاسه حليب مثلا او عصير، طيب هذا كمان هياخد كده وخلص، اعطي له الانسولين. هذا ممكن انه برضو يخفف من الضغوط اللي على العائله بسبب الاشياء هذه. ثالث شيء برضو لازم نكلم الاهل ونقول لهم نحاول ان احنا نخلي الطفل ياكل بطريقه منظمه، يعني خلاص نبعد حكايه انه كل شويه ياكل كل شويه، لان كل شويه هياكل هيخلي السكر دائما ما هو مظبوط، دائما هو بياكل ايش الطفل؟ بياكل كميه صغيره وخلاص، كميه صغيره. فنحاول نقول للاهل لا، يعني خلاص حطي له كميته المضبوطه وما تخلي قدامه اكل فخلاص هو هيجوع بعد الوجبه الثانيه او بعد 4 أو 6 ساعات هيجوع، خلاص هتدي له الوجبه حقته فهياكل، فهيعرف مع الوقت هيصير في زي التدريب ويتعلم، بس شويه شويه. يعني احنا دائما نقول لهم ما في مره واحده، يعني تعرف يعني عشان هذول اطفال فلازم نتدرج معهم. فهذه هي الأشياء المحاولات حقتنا بالنسبة للسكري مع النشاطات والأكل وأشياء زي كده.
ممتاز. الآن خلينا دكتورة ننتقل لآخر جزء في يوم الطفل، هو جزئية النوم. إيش الخطوات اللي على الأم والأب إنه لازم يسووها عشان يضمنوا إنه طفلهم يأخذ أفضل قسط من الراحة وينام بدون ما نضطر إن نصحيه، بدون ما نضطر إن نقيس السكر؟ فإيش ممكن يسوي عشان يضمنوا هذا الشيء؟
طيب وانت قلت حاجة مرة مهمة، بس برضو هرجع تاني وأقول قبل ما أتكلم عن الطفل أتكلم عن الأهل الأم والأب. يعني إحنا بيجينا يعني مثلا أمهات كتير تلاقيها ما هي نايمة طول الليل، يعني أو نومها مرة، يعني أو الأم أو الأب أو يعني مرة مضطرب النوم حقهم، لأن كل شوية يقوموا يقيسوا السكر، كل شوية يقوموا يقيسوا السكر. فطبعا احنا زي ما قلنا من البدايه لو اهتمنا بالاهل هم هيرجع على الطفل. فاحنا نقول لهم طيب اوكي، انتم بالسكر عشان انتم خايفين كل شويه تقوموا وما بتناموا عشان السكر بيكون خايفين، اهم شيء انه منخفض، هم بيخافوا اكثر شيء من الانخفاض وهم ما هم دارين. فاحنا بنحاول نقول لهم اوكي لازم يتعشى العشاء كويس وياخذ الانسولين حقته، ولازم قبل ما ينام نقيس السكر، وبيعتمد على الطفل يعني كم الـ يعني العمر حقه. واحنا دائما يعني اكثر من اللي هم في العمر هذا الصغير اللي هم 5 سنوات نفضل انه هو ينام وسكر حقه يعني فوق مثلا 130 150، لازم يكون فوق 100، يعني الافضل يعني انه هو يكون نايم حتى لو كان فوق 150، بس هو طبعا هذا بيعتمد على الوقت اللي نام فيه بعد الاكل، فهذا الرقم يعني المعين هذا. فحتى لو نام 180 is okay بالنسبة لنا، ما عندك مشكلة. فهو يكون خلاص الأم عارفة أن الطفل السكر حقه والله ممتاز وكده، وأنه ما في أي مشكلة وما في عنده انخفاضات، فتنام مرتاحة ما عندها مشكلة. وبعدين أنت كمان يعني لا تنسى أن إحنا دحين في صار عندنا كثير من الـ devices اللي هي الأجهزة اللي بتقيس السكر، ممكن والطفل يعني مثلا وهو نايم ممكن انت تقيس له السكر، يعني لو قيس السكر هو منخفض ممكن تعطيك زي الارم، يعني زي المنبه، يعني مثلا تعطيك اشاره او كده انه هذا، او ممكن هو حتى هو نايم ما تحتاج انك تشكه، ممكن بس بالمسحه كده تقدر تعرف السكر ده منخفض او مرتفع. لو كان الطفل على مضخه، يعني دحين هذه المضخات ممكن توقف السكر، توقف المضخة الأنسولين لو كان السكر نزل عن الليفل اللي أنا أو الرقم اللي أنا حطته في البروجرام حق المضخة. فيعني الأهل لازم نهتم ونقول لهم يعني في بدائل كثير وفي أشياء كثير بحيث إنك أنت تقدر تنام. وكمان الطفل يعني لازم كمان ياخد قسط كبير من الراحة، يعني إحنا كمان مو لازم نسيب الطفل زي ما تكلمنا في البداية، يعني أي زي هنعاملهم معاملة الأطفال الأصحاء. هو صراحة طفل صحيح يعني ما في مشكلة، بس إنك لو عملت كنترول للسكر خلاص ما عندك مشكلة. فهو لازم كمان الطفل ما نسيبه يقعد يتفرج على التلفزيون أو الآيباد لفترة كبيرة، وإرهاق ونظر، وهذا كمان الاسترس هذا ما هو ممكن يرفع لك السكر. وطبعا وممكن يأكل وممكن ما يأكل لفترة كبيرة يجي لك انخفاض. فهذه الأشياء اللي هي مهمة لأي طفل برضو لازم نهتم بيها، إنه ينام كويس ويكون السكر قبل النوم كويس، وانه لما يصحى في الصباح نختبر السكر، وان في اجهزه تقيس لنا السكر، وان لو كان السكر منخفض في الليل، لان احنا ايش بنسوي اول ما يتشخص السكر او نغير في الجرعات بنختبر السكر وهو طفل نايم. لو لقيناه خلاص ممتاز خلاص بتقل الاختبارات دي، يعني ما نحتاج نختبر ادم هو روتين لي، والطفل ما شاء الله ماشي كويس على الجرعات.
طيب دكتورة نجية، أعتقد ناقشنا كل شيء مفروض نناقشه في الحلقة. أخيرا وكذا نحب دائما نختم البودكاست حقنا، لو في أم أب أو أي شخص يعتني بطفل مصاب بالسكري، لو بإمكانك تقدمين نصيحة واحدة لهذا الشخص إيش بتكون؟
والله النصيحة إني أقول له إن السكر يعني حاول إنه يكون صديق، يعني لازم السكر تعتبره صديق، لا ينفع إنك تكون عنيد معه أو إنك تتجاهله مرة، يعني هذا أهم شيء بالنسبة لي. يعني إذا مشيت مع السكر إنك تشوف السكر كيف وأعطيته جرعة وأديته على حسب الأكل، هيمشي الطفل 100% ممتاز، ولا هيكون في أي مشاكل، وهيكون زي أي طفل. طبعا هو أصلا طفل عادي ما عندك مشكلة، بس أهم شيء إن الواحد يعتبر السكر صديق له.
دكتورة نجية، سعدتينا كثير بتلبيتك دعوتنا اليوم، شرفتينا، ومتأكد أنه هذه الحلقة بإذن الله بتفيد ناس كثير. شكرا لحضورك معنا اليوم.
والله شكرا لكم أنتم، وجزاكم الله خير، ويعني أتمنى أن يكون الكلام مفيد، وأي سؤال أي شيء إحنا في الخدمة.
لكل أم، لكل أب، لكل جد وجدة، لكل أخ وأخت، أو لكل شخص قاعد يعتني بطفل صغير مصاب بالسكري أيا كان، أنا ما عندي خبرة في الموضوع وما أعتقد أني حتى مريت بتجربة مماثلة، لكن أقدر أتخيل أن الموضوع ممكن يكون صعب في كثير من الأحيان، ممكن يكون مرهق. لذلك حاب أقول لكم أنكم مأجورين بإذن الله، وأن تعبكم عند ربنا أكيد ما بيضيع. وأيضا حاب أذكركم بأن الأطفال اللي قاعدين تعتنون فيهم مختلفين، مو مختلفين لأنهم مصابين بالسكري أبدا، لا، هم مختلفين من وجهة نظري لأنهم تعلموا مبادئ عميقة وأساسيات جدا مهمة في عمر جدا صغير. فلما أشوف طفل يفكر بالكاربز اللي موجودة في الوجبة اللي أمامه بدل ما يبدأ يأكلها مباشرة، أعرف أن الطفل هذا استوعب بفهمه البسيط، بعقليته البسيطة، مبدأ أن التفاصيل الصغيرة جدا مهمة، وأن التفاصيل الصغيرة اللي في يومنا في كثير من الأحيان تكون هي التفاصيل الأهم. لما أشوف طفل يتأخر في أنه يبدأ يلعب مع زملائه في الفسحة لأنه لازم يأخذ جرعة الأنسولين بعد ما خلص من الأكل، أتأكد أنه هذا الطفل استوعب بشكل بسيط مبدأ أنه الاحتياجات في كثير من الأحيان تكون أهم من الرغبات. هذه المبادئ وكثير غيرها الطبيعي أنه الشخص يتعلمها لما يوصل للثلاثينات، لما يوصل للأربعينات، في ناس كثير تعلموها لما صاروا كبار في السن، لكن الطفل المصاب بالسكري ممكن يتعلم كل هذه الأشياء وأكثر قبل ما يكمل 10 سنوات في هذه الحياة. ولهذا السبب أنا أؤمن أن الأطفال المصابين بالسكري مختلفين، لهذا السبب أنا متفائل بمستقبل كل طفل مصاب بالسكري، ومتأكد تماماً أنه لما يكبر ويصير شخص مستقل وشخص بالغ بيكون شخص جداً مهم، شخص جداً فعال، شخص بيترك بصمة في مجتمعه وفي الناس اللي حوله. أنا وليد طالب، شوفكم في الحلقة الجاية.